يحمل هم أمته على كتفيه، يحمل هم طلاب العلم، يحمل هم استخراج القضايا من بطون وأمهات الكتب لينفع الناس. وكذلك القائد التقي النقي يحمل هم شعبه وهم أمته، وكذلك الفقير يحمل هم فقره، وكذلك الغني ربما يحمل هم مرضه، وهكذا. وتختلف أنواع الهموم مع اختلاف أنواع الناس. تكلمنا عن بعض الأمور التي من خلالها الله عز وجل ييسر العسير عليك ويفرج الكرب والهم والغم عنك، وأكمل اليوم بعضا من هذه الأمور، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني في عرض هذه الأمور، وأن تجد مكانا في قلوب أحبابي وإخواني وأخواتي. أيها الأحباب، اليوم أبدأ بأمر الصلاة. كثير من الناس يغفل عن إنه الصلاة الله عز وجل جعلها ليستعين الإنسان بها على صعاب هذه الحياة. وانظر إلى قول الله عز وجل: واستعينوا بالصبر والصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة. احنا عندنا في الإسلام أهمية عظيمة جدا للصلاة، ولذلك أنا عايز كل واحد دلوقت، لو أنت قدامك واحد ما بيصليش أو تعرفي واحدة ما بتصليش، احنا عايزين نسمع الخمس دقايق دول. هي المشكلة أكبر من إن احنا نعالجها في خمس دقايق، بس احنا ممكن دلوقتي نعالج المشكلة دي. احنا عندنا مكانة الصلاة في الإسلام مكانة عظيمة جدا، الله عز وجل شرعها في السماء، لم يشرع الله عز وجل الصلاة في الأرض، لكن كانت في السماء في ليلة المعراج حينما عرج بنبينا عليه الصلاة والسلام إلى سدرة المنتهى. والصلاة ما في نبي من الأنبياء إلا وتكلم عن الصلاة، ما في نبي على الإطلاق إلا وتكلم عن الصلاة. يعني إبراهيم عليه السلام كان في دعائه المشهور يقول: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. إسماعيل عليه السلام امتدحه الله عز وجل بقوله: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. عندك أيضا عيسى عليه السلام: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. لقمان عليه السلام: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. النبي محمد عليه الصلاة والسلام الله يقول له: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. وكثير من الناس يغفل عن هذا الأمر. علماء الغرب يا أخوانا أثبتوا حقيقة في غاية الأهمية، والكلام ده أنا بقوله النهاردة عشان أنت ترفع راسك. إحنا مش محتاجين شهادة من حد مش مسلم، لكن البيت الشعري بيقول: شهد الأنام بفضله حتى العدا، والفضل ما شهدت به الأعداء. دولم أعداء الإسلام عمالين طول الليل والنهار بيدوروا نهدم الإسلام إزاي. طب نديهم شوية لبس، طب نديهم شوية مسلسلات، طب شوية أفلام، طب شوية معرفش إيه، طب نليهم شوية في الكرة، طب نليهم شوية في الرياضة، وبعيدين عن الدين تماما. هؤلاء الناس أثبتوا أن الراحة النفسية لا تكون للإنسان، وهدوء الأعصاب لا يكون للإنسان إلا بحركات في الصلاة، بحركات الإنسان في الصلاة. وهذه الأخت التي أسلمت وهي من الفلبين تقص علينا نبأ أمرها. قالت: أنا يعني ربيت في أسرة على الديانة غير الإسلامية، على الديانة المسيحية، وكانت أسرتي متعصبة جدا لهذه الديانة ولهذا المذهب الذي ننتمي إليه، وعلموني أنه لابد من الإخلاص في العمل. وقالت: كنت في بعض الأيام أشعر، بل في غالب أيام، هي تقول هذا الكلام بالنص، تقول: كنت في كثير من الأيام أشعر بالهم والغم والحزن، وأن أعصابي يعني تعبانة جدا، وأريد أن أستريح فلا أجد إلا أن أصلي الصلاة التي تعرفها في ديانتها. وتقول: وكان بداخلي نداء يحدو بي إلى أنه لا بد من أنه هناك شيء، إذا فعلت هذا الشيء لا بد من أن أستريح، إلى أن دخلت مسجد الحي في مدينتها في الفلبين، وقالت حينما وطئت قدمي هذا المسجد إذا بي أشعر بأني كأن تيار كهربائي أخذ يدخل في جسدي، وإذا بي أشعر بالهدوء. تقول ولأول مرة في حياتي تعلمت كيفية الوضوء وكيفية الصلاة. تقول للمرة الأولى في حياتي لم أشعر بالطمأنينة والهدوء إلا في هذا الوقت، حينما أضع جبهتي على الأرض، حينما أستريح. يا إخوانا، أطباء الغرب النهاردة وأطباء أوروبا بيوصوا المرضى بحركات الصلاة، هم ما يعرفوش حاجة عن الصلاة وانت تعبان. ده الحركات اللي انت بتؤديها بانتظام، دي الخمس دقايق اللي انت بتقف تصلي فيهم ركعتين بتعمل فيك ايه؟ بتعمل فيك ايه؟ هذه الحركات تؤدي الى الهدوء والطمأنينة والراحة. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال في القرآن واستعينوا بالصبر والصلاة. احنا ممكن نترك الصلاة، وممكن تلاقي واحد، وأنا كثير ما تأتي إلي شكاوى، والله اتصلت بي أخت كريمة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتها وأن يأخذ بيد زوجها إلى طريق الخير، اتصلت بي وهي تبكي في حالة هستيرية جدا. لماذا؟ لأن زوجها لا يصلي، هي في حالة غضب شديدة جدا، تقول ماذا أصنع؟ هل أطلب الطلاق؟ ماذا أصنع مع هذا الرجل؟ يعني تقول فعلت معه ما لا يفعل، جئت بأهلي وجئت بأهله. يا إخواني، أنا لا أدري والله كيف هي حياة هؤلاء اللي ممكن يجيب الصلاة على بعضها وممكن كمان ما يصليش. أنت بتحس بطمأنينة؟ مستحيل. النبي عليه الصلاة والسلام، شوف بقى حبيبنا بيقول إيه. إحنا كلامنا يا إخواننا مش كلام هاتش كده في الهواء، لا، إحنا تكلمش كلام كده، لا. وجعلت قرة عيني في الصلاة. يا أخي هدوءك مش هتلاقيه في الصلاة. طب أنت، طب خلينا معك كده، أنت متضايقة ليه؟ عشان عايز اتجوز يا مولانا. طب يا ست ربنا يجوزك. طب اخشعي لله كده واقتربي من الله سبحانه وتعالى، وعليك بالاستعانة بالصبر أول حاجة والصلاة. يا مولانا أنا فقير وعايز ربنا ييسر أمري، هلا طلبت الأمر من صاحبه؟ استعن بالله. يا مولانا أنا متقدم لواحد ومش عارف أخد ده ولا ده، مش عارف اللي هون الأفضل ده ولا ده. سبحان الله. طب ما عندك صلاة الاستخارة، عندك صلاة قضاء الحاجة، صلاة الخوف، صلاة الكسوف، صلاة الخسوف، صلاة الاستسقاء، صلاة العيدين. الله، عندك أنواع كثيرة جدا من الصلاة في الإسلام، لابد أن تلتزم بهذا الأمر يا أخي. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام إذا اشتد به أمر كان يهرع إلى الصلاة، يترك كل شيء ويتصل بالله رب العالمين سبحانه وتعالى. أنا عايزك لما تكون في حال الضيق توضأ وتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالصلاة، وانظر ماذا يحدث، وكن مع الله سبحانه وتعالى. يبقى واستعينوا بالصبر والصلاة، دي أول حاجة. حط الحاجة دي قدامك، حطيها قدامك مهما بلغ الهم بك، مهما كانت المشاكل اللي عندك. ليه؟ ليه؟ ليه أنا هستعين بالصلاة على تفريج همي وغمي؟ الهم ده جاني ليه؟ لأنه في حاجة أنا مش عارف أعملها، أو أنا مش عارف أعمل الحاجة دي. طيب أعمل إيه؟ أنا بصلي، بتوضى، الخشوع، استقبال القبلة بعد الطهارة كده، وأقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. حينما أقف وأركع وأخشع وأضع جبهتي على التراب، هذه العبودية، أشعر بالذل بين يدي الله سبحانه وتعالى، فأشعر بضآلتي في هذا الكون الواسع الرحب. فأنا حينما أشعر أن أنا بسيط وأنا لا شيء في هذا الكون، فهمي بسيط، الله سبحانه وتعالى من السهل أن يزيله، لكن أنا أعترف لله بضعفي، فإذا بالله سبحانه وتعالى بفضل منه وكرم يفرج عنك ما نزل بك. يبقى أخوانا، أول حاجة نستعين بأمر الصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة، يحطها قدامك ما تغفلش عنها أبدا. رقم اثنين في الحلقة بتاع النهاردة، أخبار الذكر إيه معانا؟ أخبار حصنك إيه؟ ده الحصن الحصين، كما ورد في حديث نبينا عليه الصلاة والسلام، أوحى الله إلى يحيى بن زكريا بخمس كلمات، وكان من هذه الكلمات الخمس وآمركم بذكر الله كثيرا. ومثل ذلك كمثل رجل يطلبه العدو سراعا. انت عمال بتجري والشيطان بيجري وراك، والهم بيجري وراك، والهم راكب على دماغك، والهم مخليك مش شايفة قدامك. طب وبعدين ايه الحل؟ كمثل رجل يطلبه العدو سراعا، هو بيجري والعدو بيجري وراه، فوجد حصنا حصينا فأحرز نفسه في هذا الحصن. لقى حصن جامد جدا فوضع نفسه في الحصن ده، مستحيل العدو يستطيع أن يخترق عليك هذا الحصن. فكذلك العبد لا ينجو من الشيطان إلا بذكر الله. ولذلك ربنا بقى ينبه بقى الذكر الحقيقي، وأنا مش عايزك هنا تقعد تقولي الذكر إن أنا كلام هقوله. هو الذكر ألفاظ، بس مع الألفاظ تطبيق، تطبيق لللفظ. شوف ربنا يقول إيه: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. خلي بالك، خلي بالك من دي، دي حاجة مهمة جدا، حطيها قدام عينك، حاجة في غاية الخطورة والأهمية. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ما يضحكوش عليكي، يقولي لك هتضحكي في المسرحية لما تطلع عينيكي، هتضحك للصبح. طب اسمع ماتش كورة، فرج شوية عن نفسك. طب اسمع المسلسل ده، طب اسمع الفيلم ده، ده كذب. ويضحك عليك ويقول لك الموسيقى بتريح الأعصاب. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ قلبك مضطرب عايز يهدأ ويطمئن بذكر الله سبحانه وتعالى. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله يا أخي الكريم،
حياك الله يا شيخ.
الله يحفظك يا أخي.
بعد إذن حضرتك يا شيخ، أنا كان ربنا كرمني والحمد لله وبصلي القيام، وكنت يعني كان عندي خشوع وكنت ببكي في القيام، بقالي الأسبوع الأخرين دوت في القيام ما عادش البكاء بيجني، يعني أنا حاسس أنني مقصر في القيام، البكاء ما عادش. كنت الأول كل يوم ببكي يعني بحس أنني ببكي، الأسبوع ده زي ما يكون القيام بقت يعني مش عارف قلة خشوع أو إيه، ما عنتش ببكي أو وعدل الخشوع في القيام قليل.
حاضر.
يعني ما نش عارف إيه السبب، هو تقصير مني أنا بعمل حاجة غلط. يعني أنا عايز أرجع لنفس القدر اللي أنا كنت بادئ بيه في البكاء والخشوع أثناء القيام. الله يبارك فيك.
حاضر يا أخي، حاضر سأجيبك.
شكرا.
حاضر، تفضل يا أخي. معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اهلا يا اخي الكريم، يا مرحبا.
اهلا وسهلا يا اخي،
حياك الله،
ربنا يكرمك.
الله يحفظك، اتفضل يا اخي.
حضرتك انا بسال، انا متقدم لخطبه انسه منتخبه.
نعم اتفضل، انا معاك. انا اسمع
حضرتك، هي نعرف ان طبعا النقاب دوت يعني في خلاف بين العلماء انه واجب او 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 فضيله، يعني على الاقل انه فضيله. فحضرتك دلوقتي انا خاطبها، هل يجوز ان اشوفها على اساس ان هو في رأي من العلماء ان هو فضيله يعني، وطبعا دي حاجه ضروريه يعني مش هتشله مرتين، وطبعا انا هدخل ان شاء الله يعني بعد ما كنتش اعرف قبل كده يعني. فهل يجوز ان انا اشوفها اثناء الخطبه في الطاق الشرعي مثلا جنب اخوها، لان هي بتقول لي ما لا يجوز وكده يعني. فانا على اساس يعني ان هو فضيله مش يعني مش واجب كرأي كثير من العلماء. طيب. فهل من خلال ذلك ان ممكن اشوفها في خلال فتره الخطبه؟
طيب انت خطبت خلاص؟
او ان شاء الله هخطب باذن الله.
هتخطب ولا خطبت؟
يعتبر يعني خلاص في الطريق ان شاء الله، يعني بس احنا اختلفنا في النقطه ديت يعني. انا كده هخطب باذن البنت يعني، لكن كده احنا اختلفنا في النقطه ديت فاتفقنا احنا نسال فيها يعني.
طيب حاضر،
جزاك الله خير،
ساجيب عليك.
السلام عليكم.
الله يحفظك. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. معنا اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا مرحبا يا اختي الكريم،
اهلا بحضرتك. بعد اذن حضرتك، بالنسبه لمجالس العلم اللي الرجال بيحضروا مجلس علم وكده حضرتك، طيب لو انا جلست في البيت وقدام مجلس علم زي بتاع حضرتك او سمعت شريف الدين، هل هو ده رياض الجنه ان الملائكه تحفهم ويذكرهم الله في من عنده؟
نعم. حاضر يا اختي،
جزاك الله خير.
حاضر يا اختي، ان شاء الله حاضر ساجيب عليك ان شاء الله. جزاك الله مسلم. عليكم السلام ورحمه الله. يبقى احنا دلوقتي توقفنا عند موضوع الصلاة والذكر، وزي أنا ما قلت دلوقتي إنك أنت بتستعين بالله في مسألة الذكر حتى يفرج الله عز وجل عنك الهم والغم. لو أنا جيت قلت لك أنت بتشعر في قلبك بالضيق، طيب القرآن بيقول الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يبقى ما تجيش تقول لي أنا هسمع مسلسلات يا مولانا، هسمع أفلام يا مولانا، أنا هسمع أغاني يا مولانا، أنا هسمع كليبات يا مولانا، هتزداد سوءا، هتزداد سوء على سوء. أما الذكر الحقيقي إنك تمتنع عن الحاجات المحرمة دي وتلجأ إلى الطريق الذي أباحه الله عز وجل. معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام يا أخي كريم.
كيف شيخ أحمد؟
الله يحفظك.
جزاك الله خير.
الله يحفظك.
عايز أسأل حضرتك سؤال إن شاء الله.
تفضل.
هو ينفع بالنسبة لأجل مثلا النوافل إلى قيام الليل، يعني أجمع مثلا النوافل كلها بتاعت اليوم إلى قيام الليل؟ ده السؤال الأول.
النوافل أنت بتقصد السنن الرواتب؟
نعم.
بتقصد السنن الرواتب؟
أيوة.
السنن القبلية والبعدية؟
أيوة.
حاضر.
والسؤال الثاني بالنسبة لو مثلا لو عايز أشوف أنا مثلا برنامج بيتكلم مثلا عن الله ورسول، برنامج دين يعني، ينفع مثلا أبدله بقيام الليل؟ يعني مثلا أفرج على البرنامج ولا مثلا أصلي قيام الليل أحسن؟ أنا أفضل.
حاضر يا أخي.
ممكن أنو مثلا اللي أنا أتفرج على البرنامج دوت على نية أن أنا أقوم الليل، أنا أفضل يعني بالضبط.
حاضر.
جزاك الله خير يا شيخ.
جزاك الله مصلح. معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا.
بعد إذن حضرتك يا شيخ كنت عايز أسأل سؤال يعني.
اتفضل يا أخي.
أنا حضرتك يعني ما شاء الله فاتح محل وكده، فببقى يعني مشغول فيه طول اليوم، وبعدين والدتي مثلا ست كبيرة مسنة ومريضة في المستشفى، فبضطر أروح أقعد معها كل يوم وأزورها وأولاد وكده يعني ما شاء الله. فإيه بحس إن أنا يا دوب بس أنا أؤدي الصلاة، بقول أذكار الصباح والمساء، بقرأ يعني ورد من القرآن، بس حاسس برضو ان انا مقصر ومش قادر يعني اؤدي كل اللي عليا. فده حضرتك بيشغلني ايه، بشيل من الهم والحزن يعني، فمش عارف حضرتك اعمل ايه يعني.
طيب حاضر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. ربنا يحفظك يا اخوي ويثبتك على طريق الطاعة والهدى والخير. حاضر. طيب احنا دلوقتي عشان ما ننساش قلنا اول حاجة موضوع الصلاة، تساعدك على أمر تفريج الهموم والغموم، واستعن بأمر الصلاة كما أمر الله عز وجل، واستعينوا بالصبر والصلاة. الحاجة الثانية الذكر، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أنت مستحيل هتجد راحة وطمأنينة وهدوء وراحة بال إلا في الذكر مع رب العالمين سبحانه وتعالى. حينما تذكر مثلا المستقبل غيب لا يعلمه إلا الله، فحينما تشعر بالقلق والاضطراب تعلم أنه لن يسقط من يد الله شيء، فتطمئن وتهدأ وتسكن جوارحك. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. سأكمل إن شاء الله في موضوع أسباب علاج الهم، لكن بعد الإجابة على بعض أسئلة إخواني وأخواتي. الأخ الكريم الذي اتصل وقال إن هو بيشعر بقسوة في قلبه، أفضل حاجة يا أخي أشير عليك بها الآن أن تستمع إلى محاضرة بعنوان علاج قسوة القلب لشيخنا الشيخ وحيد عبد السلام بالي حفظه الله. علاج قسوة القلب، هذه المحاضرة ستجيب عليك وستعالج ما أنت فيه. الشيخ أجاد وأبدع وأفاض في هذه المحاضرة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في ميزان حسناته وأن يرفع قدره وأن يجعله مع النبيين والصديقين والشهداء وأن يجعلنا معهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يبقى أنت عايز تعالج الموضوع ده في محاضرة بعنوان علاج قسوة القلب. وأنا كنت عايز أقول لك بقى بعض الحاجات. أنا عايزك تقلل من الطعام، تقلل من النظر الحرام. خلي بالك النظر الحرام ده مصيبة، مشكلة خطيرة جدا. ممكن تكون نظرة انت استهنت بيها حاجة بسيطة، يا مولانا انا بصيت بس على واحدة معدية في الشارع، ما بصيتش على فيلم ولا حاجة، انا سمعت مسلسل ولا سمعت مسرحية ولا سمعت فيلم، ده حاجة بسيطة يعني كده، وانا قاعد بقلب في التلفزيون شفت واحدة متبرجة وخلاص، كانت حاجة بسيطة يعني. ممكن ده بقى السهم بتاع ابليس ده اللي نازل بقى على القلب عمل مشاكل. يبقى خلي بالك الطعام، قلل من الاكل شوي، النظر الحرام راقب نفسك في النظر، حاول ان انت مش حاول، فرض امر من الله سبحانه وتعالى لازم تغض بصرك. حاجة تانية عليك بالصدقة، الصدقة بتعمل انشراح في الصدر، حتى وان كانت الصدقة بتاعتك دي قليلة حتى وإن كانت الصدقة دي بسيطة جدا، هي في نظرك بسيطة لكن الله سبحانه وتعالى يتقبلها بيمينه ويربيها لأحدنا حتى تصير مثل الجبل. فعليك بهذه الأشياء بالإضافة إلى الاستماع إلى محاضرة علاج وقسوة القلب للشيخ وحيد عبد السلام بالي حفظه الله. الأخ الكريم الذي تقدم لخطبة أخت منتقبة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتمم هذا الأمر على خير وأن يزوج شبابنا وأن يزوج بنات المسلمين ونساء المسلمين. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. يا أخي الكريم، النظر إلى المخطوبة يحل لك أن تنظر إليها ثلاث مرات. تقول لي طيب أنا خطبتها، أما روح هناك هي تكشف النقاب وتقعد قدامي وأنظر في وجهها وأعد باعتبار أن أنا خطبها، وبعض العلماء وأنا قرأت هذا لبعض العلماء قالوا أن الخطبة تعتبر وعد بالزواج فيجوز أن يشوف، لا لا ما ينفعش. هل نظرت إليها؟ انظر المشروع لك بس، تنظر إليها مرة واثنين وثلاثة كده أنت مليت دماغك وخدت قرار، هي دي خلاص زوجتي خلاص، يبقى استعن بالله وتوكل على الله سبحانه وتعالى. هل يجوز أن أنظر إليها بعد الخطبة أكثر من ثلاث؟ لا. مجالس العلم، أختي الكريمة الحريصة على طلب العلم بتقول يا ترى إحنا دلوقتي قاعدين وملتفين حول التلفاز، أنا قاعدة أنا لوحدي، أنا قاعدة أنا وأولادي، طبعا هذا مجلس علم، هذا مجلس علم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يذكرنا بأسمائنا وصفاتنا في ملأ خير من هذا الملأ، وهذا وعد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم يا أختي الكريمة، هذا مجلس علم، هذه روضة من رياض الجنة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون في الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الأخ الكريم اللي بيتصل بيقول لي النوافل، هل يجوز أن أؤخر السنن الرواتب لقيام الليل؟ شوف يا أخي، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كتاب الشرح الممتع على شرح زاد المستقنع الكلام في منتهى الجمال في المسألة دي. الأول، السنن الرواتب كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا فاته منها شيء كان يقضيها حتى من اليوم التالي، يعني لو كان فاته من النهاردة حاجة يقضيها من اليوم التالي، بس فاته بإيه؟ بسبب شرعي، ما كانش بيأخرها. السنة القبلية للظهر تصلى قبل الظهر، لكن لو أنا سبتها من غير عذر شرعي وأقول أنا هصليها بعد صلاة الظهر ما ينفعش، فات وقتها. ليه؟ لأنه ما عندكش عذر شرعي، لكن لو عندك عذر شرعي منعك أنك تصليها في الوقت يبقى أنت تصليها في وقت تاني، ده يجوز. لكن إذا فات الوقت عليك وانت قاعد ومش عايز تصلي الوقت وعايز تأخرها الوقت تاني، لا ما ينفعش تصليها لأنه أنت تكاسلت، وده رأي الشيخ ابن عثيمين في كتاب الشرح الممتع على شرح زاد المستقنع. يبقى أفهم من كده يا مولانا، هل يجوز أن أنا أأخر السنن الرواتب وأخليها قيام ليل؟ لا لا، لو فاتتك بعذر شرعي يبقى صليها بالليل أو صليها تاني يوم، يعني في أول وقت ييسر لك أنك تصليها فيه، لكن أنت تكاسلت يبقى خلاص تحرم بقى أنك أنت ما تصليهاش لأن أنت تكاسلت وسبتها عدت منك، يبقى ما ينفعش أنك تأخرها لأنه قيام الليل ده حاجة والنوافل دي حاجة تانية، السنة الرواتب دي حاجة تانية. بيتسأل برضو يا أخي الكريم بتقول لي هل يعني أصلي قيام الليل أفضل ولا أسمع علم أفضل؟ الأول، أنت أخبار تقسيمك لليوم إيه؟ هو أنت مقسم يومك إزاي؟ هل أنت مقسم يومك ومقسم ليلتك يعني بتنام الثلث وبتقوم الثلث تصلي والثلث الثالث تقرأ علم مثلا، ولا بتعمل إيه؟ ده حسب تقسيمك لقيام الليل، لكن ما تجعلش طلب العلم يعني ياخدك من قيام الليل، لأنه قيام الليل ده فتوح تاني خالص. يعني تقول طب أنا هقعد هو هسمع علم، معرفة أمر خير من قيام ليلة، معرفة أمر من أمور الدين، وطلب العلم يعني مفروض علي وهذه تطوع، لكن ما تجعلش طلب العلم يطغى على قيام الليل، لأنه الله سبحانه وتعالى سيفتح لك من الخير والرزق والعلم بالقيام ما لا يفتح لك في طلب العلم، فأنت ما تخليش المسألتين يضغوا على بعض. ممكن تحتسب الوقت ده قياما لله سبحانه وتعالى وتقربا إلى الله؟ نعم يجوز. طيب، الأخ الكريم اللي هو اتصل وقال أنا عندي محل مشغول. الأول أنا عايز نقول حاجة يا أخوانا، يعني إحنا عايزين ندعو لأمه المريضة ونؤمن الآن جميعا ابتغاء مرضات الله بظهر الغيب نحن لا نعرفه، لكن أنا الآن على الهواء أطلب منكم جميعا الآن أن تؤمنوا على هذا الدعاء: اللهم اكتب لأمنا هذه الشفاء، اللهم ألبسها ثوب الصحة والعافية، اللهم أبدلها مكان المرض صحة وعافية. يا أخي الكريم أنت مشغول وعندك محل وعندك أولاد وعندك أم مريضة وبتذهب إليها وبتشعر أنك بتقصر في القيام وفي الصلاة وفي التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، يا حبيبي الكريم ريح نفسك، هد اللعب شوية. يعني إيه؟ إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. مش فاهم يا مولانا أنت قصدك إيه؟ الأكل، كوباية المية اللي أنا بشربها دي أنا بشربها ليه؟ عشان أستعين بها على طاعة الله، هي ما أنا شربته وهو ربنا رزقني وسقني وسق هذا الماء إلي، وهذا طعام أنا أكلته، أكلته أنا جسدي تمتع به. طيب أنا أكلته ليه؟ عشان أعمل معصية ولا عشان أعمل طاعة؟ عشان أعمل طاعة. إنما الأعمال بالنيات. يبقى أنا ضربت عصفورين بحجر، استفدت وعملت إيه واستريحت، وربنا سبحانه وتعالى يكتب لك الثواب. يعني عايز تقول يا مولانا ان كل الاعمال اللي انت بتعملها خلي النيه فيها ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، والانسان يبلغ بالنيه ما لا يبلغه القائم العابد المصلي. النيه يا حبيبي، النيه، الاعمال دي انت تعملها ليه؟ تذهب لامك ليه؟ المريضه دي عشان ده فرض عليا، عشان دي امي، شيلها على دماغي. أسأل الله سبحانه وتعالى يا أخي لأمك ولكل مريض ولكل مريضة من إخواننا المسلمين والمسلمات في شتى بقاع الأرض أن يكتب الله لهم الشفاء والعافية، إنه نعم المولى ونعم النصير. معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا يا أخي الكريم.
عندي سؤال لو سمعت.
تفضل يا أخي.
لي أخ تزوج.
نعم.
وكنا في بيت عيلة.
نعم.
يعني في أوضة.
نعم.
فبعد فترة من الزواج يعني عزل بزوجة على لوحده، يعني أكله وشربه وعيشته لوحده.
وهو ساكن في نفس الحجرة؟
آه.
نعم.
يعني اختصاصا بنفسه بزوجته.
نعم.
فبعد فترة فالزوج توفى.
الزوج ده توفي؟
توفى.
اه.
هو خلف طفل.
نعم.
فالذهب بتاع الزوجة كان هو باعه.
نعم.
فطبعا الزوجة خدت راحت عند الوالد، عند والدها، وبتطالبنا بالذهب ده. فهل علي أنا كأخ المتوفي دي ان انا اجيب لها الذهب اللي هو اخويا اللي توفى ده باعه؟
انا فهمت سؤالك الان، انا فهمت السؤال، بس انا عايز اسالك حاجه. ما زلت معي على الخط؟
نعم.
ما زلت معي؟
ايوه ان شاء الله.
طيب هو انفق هذا الذهب، يعني هو خد الذهب من مراته،
ما نعرفوش عنه شيء.
باعه ليه؟
لا اعرف عنه شيء.
لا تعرف عنه شيء؟
اه.
طيب حاضر يا أخي.
لأنه كان في الفترة دي لوحده.
يعني هو بعد ما خد الذهب وباعه رجع لك تاني؟
الذهب؟ نعم يا شيخ.
هو أخوك بعد ما خد الذهب من مراته وباعه وكان كان هو عزل.
كان عازل.
آه. وبعدين رجع لك تاني.
لما مات في حادثة وكده، فإحنا تكفلنا بكل شيء برضو لأنه أخونا وكده.
نعم.
فالزوجة طبعا كان ليها أخ عايز يردها.
أوه.
فرفضت.
نعم.
رفضت ويعني وراحت لوالدها.
عايز يردها فين يعني؟
يعني يتزوج.
أخوك؟
أخويا. آه. ما كانش يتزوج لسه.
آه نعم.
وكان حاضر. عايز يتزوجها وكده ما رفضت.
حاضر يا أخي، حاضر سأجيب عليك إن شاء الله. معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. طيب يبقى احنا دلوقتي يا اخواننا بنتكلم في مسألة علاج الهموم. اول حاجة قلناها انه انت بتستعين بالله سبحانه وتعالى بالصبر والصلاة. تاني حاجة احنا شرحناها دلوقتي هي مسألة الذكر. دي مسألة مهمة جدا لا تغفل عنها. ثالث حاجة النهاردة احنا بنشرحها في موضوع علاج الهموم، الجهاد في سبيل الله. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول عليكم بالجهاد، فإنه باب، عليكم بالجهاد في سبيل الله تعالى، فإنه باب من أبواب الجنة، ويذهب الله به الهم والغم. رواه أحمد. عليكم بالجهاد في سبيل الله. أنت لا تستطيع أن تخرج وأن تجاهد في سبيل الله لأسباب كثيرة. طيب ماذا تصنع؟ عليك أن تعين إخوانك المجاهدين الذين يحاربون في سبيل الله سبحانه وتعالى، أن تعينهم بما أمدك الله من خير ومن مال. إخواننا في فلسطين مضيق عليهم، محاصرون، يحتاجون إلى من يقف بجوارهم. فالجهاد هو باب من أبواب تفريج الهم والغم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا يا أخي، الله يعزك.
ممكن بس أسألك سؤال؟
تفضل
شيخي. أنا مع مرات أقطع بالصلاة زيادة.
أنت
ما أعرف.
استنى استنى استنى، قول تاني. ألو.
ما أعرف السبب، مرات أستعوذ من الشيطان وأرجع أصلي وهاي، بس تصير معي شغلات، مع ما أعرف، أجلس مع شباب كذا أو يلهوني بشغل، أحاول أني أستعيذ بالشيطان زيادة عن اللازم، بس ما أقدر أسيطر زيادة. ما أعرف يعني، أتمنى أنك تدعي لي وأنت وكل المشايخ يا رب.
حاضر يا أخي.
الله يخليك يا شيخ.
حاضر يا أخي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتك على طريق الهدى والخير. معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. طيب إلى أن يأتي هذا الاتصال، بنقول بقى إيه؟ إنه مسألة الجهاد يفرج الله عز وجل بها عن المهموم همه وغمه. أيضا التحدث بنعم الله الظاهرة. أنت مهموم ليه؟ عشان فلان أغنى مني، أو عشان فلان اتجوزت. يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام أمرك أنك تتحدث بنعم الله عليك. انظر إلى كلام النبي عليه الصلاة والسلام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو أعلى منكم. انت دايما ما تبصش للي اعلى منك، انظر للي اسفل منك. ليه؟ فانه اجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. لكن لما انت تنظر للي فوقك دايما، ايه اللي يحصل؟ تبقى انت دايما حاسس بان نعم ربنا عليك بسيطة، لكن لما تنظر لمن هو اسفل منك تشعر بان نعم ربنا عليك كثيرة جدا. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا.
يا رب يخليك يا فضلت الشيخ، ممكن أسألك على حاجة؟
أي نعم ممكن.
بالنسبة للصلاة، أنا لما بصلي بحس وأنا بصلي بسرح في الصلاة، وبعد ما بصلي بحس إن ربنا ما بيتقبلش مني بسبب السرحان ده اللي أنا بسرح فيه. فإيه يعني علاج السرحان ده؟
حاضر.
وأنا ببقى متضايقة جدا من الموضوع ده.
حاضر. بس أنا عايز أقولك على حاجة.
نعم.
إن شاء الله يعني مش عايزك تقولي ان انا بحس ان ربنا ما بيتقبلش مني، انا هقول لك على العلاج، لكن كوني حسنه الظن بالله سبحانه وتعالى
ونعم بالله.
ماشي، انا هقول لك على العلاج دلوقتي ان شاء الله. ماشي يا اختي الكريم، الله يحفظك ويثبتك ويتقبل منا ومنك ان شاء الله. معنا اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله. طيب الاخ الكريم، حتى يعني استطيع ان اكمل بعض الأشياء التي من خلالها نعالج الهم والغم، بيقول أنا تزوج أخي وكان عايش معنا في بيت واحد وكان بيت حجرة واحدة، وهذا الأخ حينما تزوج بعد فترة أراد أن هو يعني يعزل بينه وبيننا، وإحنا فاهمين يعني يعني هو يستقل بحياته ومستقبله، واستقل فعلا. ثم يعني أخذ الذهب من زوجته وباعه. أنا سألته، قلت له يا ابني أنتوا صرفتوا عليكم ولا هو صرف؟ قال لي إحنا ما نعرفش. فهو توفي، وبعدين زوجته بتطلب إنها بتطالب بالذهب. يا أختي الكريمة، يعني أنت لك الحق في أن تطالبي بما ترك الزوج. زوجك ترك إيه؟ التركة اللي زوجك تركها. لو زوجك ترك تركة يبقى من حقك تطلبي فيها، لكن لو ما تركش يبقى ده خلاص. إنما هو خد الذهب وبعدين تصرف فيه في أمر بينك وبينه، فيعني هذا أمر بينك وبينه، وهذا ما كتبه الله سبحانه وتعالى. فأنت تطالبي بما تركه الزوج لا بما لم يتركه الزوج. الأخ الكريم الذي اتصل يطلب منا الدعاء الآن بالتثبيت، لأنه يبدو أنه هو بيعاني من مسألة التغلب من الشيطان عليه، وأنه بيكون ضعيف مع الشيطان، وبأنه بيروح لأصدقاء وبيقعد معاهم. يا أخوانا نخلي بالنا، يا أخوانا نخلي بالنا، أصدقائنا أصحابنا. لا تسأل عن الرجل وسل عن صاحبه. يبقى الوقت المشكلة الخطيرة أن أنا ما يعني أخلي بالي من أصحابي. يا أخوانا كل واحد فينا وكل واحدة فينا تخلي بالها، أنا بكلم مين؟ أنا لي علاقة بمين؟ أنا مين صاحبي؟ مين صاحبتي؟ لأنه كما يقال عند العوام الصاحب ساحب، الصاحب ساحب. هو يشوفك على طاعة يقعد يتريق عليك ويتنطط عليك وبتاع ويطلعك بعيد عن طاعة عشان تبقى زيه في المعصية. سبحان الله. لا، أنت يا أخي الكريم استعين بالله سبحانه وتعالى وعليك بصحبة الأخيار. وبعدين لو أصحابك دول لا يصلون أو كانوا يصلون ويقعون في المعاصي، نفض إيدك منهم، مالكش دعوة بيهم، هيودوك جهنم والله، هيودوك ورا الشمس، مالكش دعوة بيهم خالص. بل عليك بمصاحبة الأخيار، وخير الناس من إذا رأيته ذكرك بالله، ومن إذا غبت عنه ذكرك بكل خير، لا يذكرك بسوء. فأنت عليك بمصاحبة الأخيار لا بمصاحبة الأشرار. وهذا قاتل المئة نفس. ماذا قال له العالم؟ قال اترك هذه البلد، أهل البلد دولم أهل سوء، أصحابك أصحاب السوء دولم، نفض إيدك منهم، مالكش علاقة بيهم. عليك بمصاحبة العلماء وأهل الفضل وأهل الخير وأهل الصلاح، فالله ينفعك بهم في الدنيا وفي الآخرة. وأسأل الله سبحانه وتعالى يا أخي أن يثبتك على طريق الهدى والطاعة والخير، وأن يعصمك من الشيطان، وأن يباعد بينك وبين معاصيه كما باعد بين المشرق والمغرب. الأخت الكريمة التي اتصلت الآن وأنا أشعر في نبرة صوتها أنها حزينة جدا على مسألة الخشوع، السرحان في الصلاة، تصلي وأول ما تكبر يجي الشيطان يفكرها باللي هي نسيها. طب ماذا تصنع الآن؟ ماذا تفعل يا أختي الكريمة؟ عليك الآن يا أختي الكريمة بالتالي. النبي عليه الصلاة والسلام جاءه صحابي عفوا يا إخواني، النبي عليه الصلاة والسلام جاءه صحابي، هذا الصحابي يشكوه من نفس هذا الأمر. يا رسول الله يأتيني الشيطان فيلبث علي صلاتي. يعني إيه؟ يعني الشيطان أول ما كبر يجيني، في مشكلة عندي في الشغل، يبدأ يفكرني بيها، ده في مشكلة عند مراتي، ده في مشكلة عند والدي، ده في مشكلة مع أصحابي، ده في مشكلة، ويفكرك باللي انت نسيه، ده الشغالة مش هتيجي النهاردة، ده احنا عايزين نطبخ للأولاد، مش ده واقع؟ ايوه ده واقع. احنا عايزين نطبخ الأولاد النهاردة بكذا، عايزين نعمل كذا، انا عايز اشتري كذا، انا عايز اخد البتاع، انا عايز اقترض من، ويبدأ الانسان يشتغل في الصلاة حتى يخرج من صلاته ولم يكتب له شيء منها، لأن الشيطان عايز يخرجك برا خالص. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابي الجليل: ذاك شيطان يقال له خنذب أو خنذب، بالكسر أو الضم أو خنذب أو بالفتح على هذه الروايات. المهم هذا الشيطان، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ذاك الشيطان يقال له خنذب أو خنذب، فإن أصابك منه شيء فاتفل عن يسارك ثلاثا، واستعذ بالله من الشيطان الرجيم. اتفل عن يسارك ثلاثا مش معناه إنك تخرج من فمك يعني رزاز ثقيل، لا، أن تخرج من فمك رزازا خفيفا في الجهة اليسرى هكذا، تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تقول لي يا مولانا أنا بعمل كده وبيرجع يجي تاني، اعمل كده تاني، اعمل الدواء اللي النبي قال لك عليه، اعمله وتمسك به، اعمله مليون مرة لحد ربنا ما ينصرك عليه. شيخنا شيخ الإسلام قال كلام في منتهى الجمال، قال دلوقتي في شرح الحديث ده، قال الشيطان دلوقتي زي الكلب، وظيفة الكلب حراسة الغنم، فإذا مررت من على الغنم قاتلك الكلب يطلع يهجم عليك، فإن أمسكت حجرا وضربت الكلب بالحجر ازداد في المقاتلة. طب أنت عايز تخلص نفسك، تقف وانت مستريح هادئ مطمئن تنادي على صاحب الغنم، يا صاحب الغنم عليك بكلبك، فيضع قدمه على رأس الكلب فتمر بسلام. فكذلك أن تستعين بالله من الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، فالله عز وجل هو القوي القادر على أن يصرف هذا الشيطان اللعين عنك. يبقى لما تيجي تصلي الحمد لله، حديث النفس في الصلاة ما لهوش سجود سهو، أما تيجي تصلي تكبر يجي لك شيطان يفكرك على طول كده عن يسارك، أنفخ نفخ خفيف كده ثلاث مرات واستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، مرة ومرتين وثلاث وأربع مرات وخمس مرات وعشر مرات، حتى يهزمه الله عز وجل وينصرك عليه بنصره، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إذا أخواني إحنا بنتكلم دلوقتي في مسألة العلاج من الهموم، اتكلمت عن الذكر، اتكلمت عن الصلاة، اتكلمت عن الجهاد. رابع حاجة النهاردة، وأنا يعني أحاول إن شاء الله إن أنا يعني أنهي هذا الموضوع في هذه الحلقة، رابع حاجة التحدث بنعم الله عليك. يا أخي ما تبصش لمن هو فوقك، انظر إلى من هو دونك، لا تنظر إلى من هو فوقك، لكن انظر إلى من هو دونك دايما، بص للي تحتك، فإنك لو بصيت للي فوق منك هتستقل نعم ربنا عليك، وده ما ينفعش. يبقى تعمل ايه؟ يبقى لازم تنظر الى من هو دونك، وزي المثل البلدي ما بيقول اللي يشوف بلاو الناس تهون عليه بلوته، فكذلك انظر الى من هو دونك كما امرنا وكما علمنا نبينا عليه الصلاة والسلام. ايضا يا اخي لا تجعل المشاغل تتكاثر عليك، كل يوم في عمل معين عليك ان تنجز هذا العمل في هذا اليوم، لانه كثرة المشاغل عليك تضيق صدرك وتجعلك في حالة حرجة. النظر بإيجابية إلى الأمور، يعني واحد كاره مراته ومتضايق منها، يا أخي وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يا أخي ربك سبحانه وتعالى يعني النبي عليه السلام أوصانا بأن إحنا يا أخي يعني إذا كره الإنسان امرأة يعني فلا يكرهها يا سيدي، يعني إن كره منها خلقا رضي منها آخر، فانظر إلى الجوانب الإيجابية لهذه الأمور وهذه القضايا. أيضا يا أخي الكريم، أيضا عليك بسؤال أهل العلم والصلاح وأن تأخذ منهم المشورة، فكذلك الصحابة الكرام كانوا يسألون النبي عليه الصلاة والسلام ألا تستنصر لنا، إحنا عندنا مشاكل، فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام وأعطاهم المشورة وصبرهم وبيّن لهم أن التمسك القوي بالله سبحانه وتعالى لا بد أن يكون، وأن هذا الدين الله سبحانه وتعالى سينصر هذا الدين وسينتشر هذا الدين ما جاء الليل والنهار. لكن يا أخي الكريم عليك بأن تصبر وأن تتحمل وأن تصبر كما صبر الصحابة وكما صبر التابعون وكما صبر أهل الفضل وأهل العلم وأهل الخير. كما أوصيك يا أخي الكريم، يا من تحمل الهم والغم في قلبك وفي صدرك، أن تطلب من إخوانك الصالحين ومن أهل الصلاح والفضل ومن أهل العلم أن تطلب منهم الدعاء. كذلك يا أخي الكريم عليك بأن تطلب من والديك الدعاء، اذهب قبل يديهما وقبل رأسيهما واطلب منهما الدعاء، فإنه فعال بفضل الله سبحانه وتعالى. كما أطلب منك يا أخي الكريم أن تذكر أعمالا صالحة تقربت بها إلى الله سبحانه وتعالى عند اشتداد الكرب عليك، فإن الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى الغار تعازموا فيما بينهم على أنه لن يخرجهم من هذا الضيق إلا إذا تذاكروا أعمالا صالحة تقربوا بها إلى الله سبحانه وتعالى. أنت يا أخي وأنت يا أختي الكريمة علينا جميعا أن نتذاكر أعمالا صالحة تقربنا بها إلى الله سبحانه وتعالى. في هذه الحلقة أختم الحديث حول علاج الهموم، وقبل أن أنهي هذه الحلقة كما عودتكم من قبل جاءتني رسالة من أخت كريمة نحسبها على خير ولا نزكيها على الله، وطلبت مني أن أدعو لأبويها لأبيها وأمها بطول العمر والبركة في العمر والصحة والعافية، وطلبت مني أن أدعو لها بأن يستعملها الله عز وجل في خدمة دينه، وألا يستبدلها، وأن يرزقها زوجا صالحا محافظا على دينه، وأن يعينها على نشر هذا الدين، وأنا بدوري أبلغ هذه الدعوات وأطلب من إخواني وأخواتي أن يؤمنوا على هذا الدعاء، ولنعلم أن الدعاء بظهر الغيب مقبول إن شاء الله سبحانه وتعالى، ولك بمثل ما دعوت لإخوانك يا أخي الكريم. أحبابي، إلى هذا الحد أقتصر وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إلى أن ألقاكم في الأسبوع القادم، وإن شاء الله سيكون الحوار حول المشاكل التي نتعرض لها عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت، علاقة الشباب بالبنات، الجروبز، المجموعات اللي موجودة فيها صبيان وبنات، إيه مولانا الحدود، إيه الحلال، إيه الحرام. في الحلقة القادمة من الأسبوع القادم إن أحيانا الله عز وجل نتحاور حول هذا الموضوع. ألقاكم على خير، أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.